بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ما لك تسعى في المباهات والمجارات وجمع الحطام لنشر الصيت ورفع القدر وصرف وجوه الأنام، وتنسى نعيم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ وما شأنك ترغب عن علم سماه ربك الأعلى بالفقه والحكمة والنور والهدى، وترغب فيما أحدثه قرون فشى فيها الكذب والبدعة والهوى؟
يعني إخوان الأكارم، الماتن رحمه الله تعالى يوجه هذا النصح لكل واحد منا، بماذا نشتغل وعن ماذا نعرض، وذلك لأن الإنسان محدود في كل أبعاده، في طاقته الجسدية محدود، في عقله محدود، في الزمن محدود، لذلك لا يمكن أن يفعل الإنسان كل شيء، ولا يمكن أن يحصل كل شيء، ولا يمكن أن يتعلم كل شيء، لذلك ينبغي عليه أن يترك الأقل وأن يأخذ الأفضل، أن يترك الأدنى وأن يأخذ الأعلى، أن يترك الشيء القليل وأن يأخذ الشيء العظيم. لذلك أخوتي الأكارم، عندما يشتغل الإنسان بأشياء لبناء دنيا وسيط وجاه ومكانة، ثم بعد ذلك يعرض عما أعده الله عز وجل لعباده المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، انظر إلى هذه الآية كم هي عظيمة في بيان فضل ما أعد الله لهؤلاء المتقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالإنسان الذي يشتغل بالعلوم التي ربما لا تنفعه، وربما يشتغل بعلوم ليس لها ثمرة لا في الدين ولا في الدنيا، وربما يحاول الاطلاع على أشياء لا تعني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي العلوم. يعني هل تستطيع أنت أن تطلع على كل شيء من العلوم؟ لا تستطيع، لذلك وقتك محدود وطاقتك محدودة. يعني أنت الآن تنام، تأكل، تعمل، يزيد معك ساعات قليلة، طيب هذه الساعات القليلة بماذا تقضيها؟ هناك إنسان يشتغل بالعلم النافع الذي يعود عليه بالنفع في دينه أو دنياه أو آخرته، لكن بعض الناس تراه يقضي ساعات وأوقات فيما لا ينفعه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وربما كان عليه في ذلك ضرر في دينه أو دنياه أو آخرته. هو يترك العلوم التي سماها ربنا حكمة، وسماها ربنا فقها، وسماها ربنا هدى، وسماها نورا. لماذا؟ تشريفا لهذه العلوم الفاخرة التي تنفع الإنسان في دينه أو دنياه أو آخرته. إذن هذه العلوم التي سماها ربنا بهذه الأسماء يجب علينا أن ننتبه لأهميتها، وأن نقبل عليها، وأن نعرض عما سواها.
وصرف وجوه الأنام، أي بالتردد إليك في الليالي والأيام.
يعني يحرص الإنسان على ماذا؟ على أن ينصرف الناس إليه، مو عنه، أن ينصرفوا إليه، بمعنى أن يقبلوا عليه. إما من خلال الاهتمام في المجالس، أو من خلال الثناء عليك، أو من خلال الزيارة والتكريم، أو من خلال القيام بالحاجات والخدمات. الإنسان الذي يحرص على ذلك حقيقة هو يحرص على شيء وهمي لا قيمة له في الحقيقة.
وتنسى نعيم جنات، أي بساتين موعودة للمتقين باقية.
سبحان الله.
ونهر، أي وأنهار جارية فيها عين عافية من آفات سارية.
يعني إخوان أكارم، الله عز وجل أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقبل على هذه الدنيا ويضيع تلك الجنات وتلك الآخرة، الله عز وجل نبهنا على ذلك وقال: احذر أيها الإنسان، فكل ما تطلبه في هذه الدنيا من نعيم حقيقي في الدنيا ما هو في الآخرة ما هو أفضل منه وأعظم منه وأكثر منه، إضافة إلى الخلود يوم القيامة والفناء في هذه الدنيا. يعني الدنيا مهما كانت عظيمة يكفي أنها فانية، والآخرة لو لم يكن فيها إلا البقاء لكفاها، فكيف إذا كانت الدنيا قليلة فانية والآخرة عظيمة وباقية.
في مقعد صدق، أي مكان مرضي ومجلس حق.
سبحان الله. وعندما يثني ربنا عز وجل على المكان الذي أعده الله لعباده بأنه مقعد صدق، مقعد صدق. الجنة أيها الإخوة ليس فيها نعيم مادي فقط تتلذذ فيه الأجساد بأنواع الطعام والشراب واللذات الجسدية، وإنما فيه أيضا اللذات النفسية واللذات العقلية واللذات المجتمعية. فمن خلال كل ذلك يتحقق للإنسان نوع نعيم يشمل حياته كلها، حياته العقلية والروحية والجسدية والنفسية وأيضا الاجتماعية مع الآخرين. فالجنة نعيم كلها، لأن الدنيا بالمقابل هناك آفات في النواحي كلها، في الجسد هناك آفات، وفي النفس هناك آفات، وفي المجتمع هناك آفات. لذلك الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يعرف السعادة الكاملة إلا عندما يتذوق الصلة بالله عز وجل
عند مليك مقتدر، أي مقربين في غاية الاعتبار عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار.
طبعا إخواننا، عند مليك مقتدر ليس المراد بالعندية هنا المكان، وليس المراد بالعندية أن الله يعني له مكان هو الجنة. لا، الله تبارك وتعالى منزه عن المكان، كيفما كان هذا المكان وأينما كان هذا المكان فالله منزه عنه. إذا ما هي العندية؟ قال: عندية مكانة ومنزلة وتكريم وتشريف. منزلة ومكانة وتكريم وتشريف، عبر عنها ربنا عز وجل بماذا؟ بكلمة عند، عند مليك مقتدر، كما قالت آسيا زوج فرعون، امرأة فرعون رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ماذا قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. طلبت أولا العندية، ثم بعد ذلك طلبت في الجنة.
بحيث أبهم على ذوي الأفهام والأسرار، فهي عندية منزلة ومكانة لا عندية منزل ومكان لعلو شأنه ورفعة برهانه.
فالله تبارك وتعالى منزه عن المكان ومنزه عن المنزل ومنزه عن كل ما يشبه الخلق.
قال جعفر الصادق: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيها إلا أهل الصدق.
ما شاء الله.
وهو المقعد الذي يصدق الله فيه مواعيد أوليائه بأن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم ويشرفهم بلقائه.
الأولياء والصالحون أيها الإخوة، إذا جلسنا معهم في الدنيا شعرنا بربح عظيم وفوز كبير، فما بالك إذا اجتمع أولئك الأولياء مع السادة الأنبياء مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كانت هذه الدنيا تطيب بالأولياء فما بالك بالجنة التي يجتمع فيها الأولياء مع الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالصادقون في الدنيا يجازون يوم القيامة بمقعد صدق نالوه بصدقهم في الدنيا، نالوه بصدق الوعد من الله الذي لا يخلف الميعاد، نالوه بالصدق والإخلاص الذي توجهوا به إلى الله تبارك وتعالى، نالوا ذاك المقعد الذي لا يكون فيه إلا الصدق. في الجنة أيها الإخوة ليس هناك لغو ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا من كمال النعيم الذي ينعكس على تلكم الأجواء العالية بين أهل الجنة.
وقال الواسطي: ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطعمه ومشربه وملبسه كمن كان شغله بالحق وأنسه والقيام بأمره ونظره إلى ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
يعني إخوان الأكارم، الناس في الدنيا نوعان: هناك إنسان يشتغل بنفسه وهناك إنسان يشتغل بطاعة ربه. هذان الصنفان هل يجتمعان يوم القيامة في درجة واحدة؟ من اشتغل في الدنيا بنفسه، يعني هذا الإنسان أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والذي اشتغل بربه أقبل على الله عز وجل فأعطاه الله سعادة الدنيا ووعده بسعادة أعظم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطعمه ومشربه وملبسه كمن كان شغله بالحق وأنسه والقيام بأمره ونظره إلى ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقيل: الصدق في عبادته من لا يتعبد على ملاحظة الأطماع والأغراض ومطالبة الأعواض والأعراض.
يعني الآن أيها الإخوة، كيف يكون الإنسان صادقا في عبادة الله عز وجل؟ الصدق في الدنيا مع الله عز وجل يوصل إلى مقعد الصدق، طب كيف يكون الإنسان صادقا في عبادة ربه؟ نعيد:
الصدق في عبادته من لا يتعبد على ملاحظة الأطماع والأغراض.
يعني هذا الإنسان يعبد الله عز وجل لا يريد بهذه العبادة مطمعا ولا منفعة ولا شيئا من هذه الدنيا، لا يطمع بأن تكون هذه العبادة وسيلة إلى شيء من هذه الدنيا، بل يجعل عبادته كلها لله تبارك وتعالى.
ومطالبة الأعواض والأعراض،
يعني أن يعبد الله عز وجل وهو يطلب على هذه العبادة عوضا أو يبتغي بها غرضا، يريد من خلالها أن يصل إلى أغراض. لذلك إخواننا، حتى عندما نطلب الجنة من الله عز وجل لا نطلبها على أنها عوض نستحقه بعبادتنا، وإنما عبادتنا لله واجب علينا، وهو بعض حق الله علينا. فإذا قمنا بالعبادات نكون قد أدينا بعض حق ربنا وشكر بعض نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذن نحن لا نستحق على العبادات عوضا عند ربنا عز وجل. فإذا طلبنا الجنة والثواب والأجر إنما نطلب ذلك من الله بمحض فضله وإحسانه. يعني أنا الآن أعبد الله، ثم ماذا أقول؟ يا رب تقبل مني هذه العبادة القليلة وأثبني عليها بفضلك وأدخلني الجنة برحمتك. لا أطلب ذلك على سبيل الاستحقاق، ولا أطلب ذلك على أن تكون الجنة عوضا عن عبادتي. لا، عبادتي لله فرض علي بغض النظر عن الجنة والثواب ما شابه ذلك. الله حقه علينا أن نعبده، الله أعطانا نعما كثيرة تستوجب الشكر، وكل ما نفعله من طاعات لا يعد أن يكون جزءا من الشكر الواجب علينا. ثم بعد ذلك نحن كيف نطلب جزاء أو عوضا على عمل هو محض فضل من ربنا تبارك وتعالى؟ كيف نطلب عوضا على عمل هو محض فضل من ربنا تبارك وتعالى؟
وما شأنك، أي وما عذرك في مقام حذرك؟ ترغب، أي تعرض وتبعد عن علم سماه ربك الأعلى بالفقه، حيث قال تعالى لعلهم يفقهون، وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
انظروا أخوانا إلى فوائد العلم، هذا العلم النافع، العلم الشرعي. نعم.
والحكمة،
سماه ربنا أيضا حكمة،
حيث قال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
ما شاء الله. تصور أخواننا أن يشهد الله أن من أعطي الحكمة فقد أعطي جزاء عظيما وخيرا كثيرا.
والنور، حيث قال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والهدى، حيث قال عز وعلا قل إن هدى الله هو الهدى والسلام على من اتبع الهدى.
ما شاء الله.
وهو علم الكتاب والسنة وإجماع أئمة بهم يقتدى، وهو علم المعاملة. وأما ما سبق من قوله بنور قدسك أهتدي هو علم المكاشفة، لأن من كشف فعرف الحق يتعين عليه أن يرغب في علم المعاملة الذي يعرف به أحكام الله وطريق عبادة مولاه.
طبعا إخواننا، الإمام الغزالي قسم العلم إلى نوعين، إلى علم المعاملة وإلى علم المكاشفة. والإنسان ينبغي عليه أن يعتني بعلم المعاملة ولا ينشغل في قضية علم المكاشفة من حيث أن يحرص عليها أو أن يتعرف عليها ويبحث فيها وما شابه ذلك، لأن علم المعاملة هو معرفتك بالواجبات التي تجب عليك في قيامك بحق الله وحق خلق الله عز وجل من خلال ما تلتزم فيه من أحكام وما تحرص عليه من آداب مع الله ومع العباد. فهذا علم المعاملة، وهو العلم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس في مسائل العقيدة ومسائل الأحكام ومسائل الأخلاق، كل ذلك يدخل في علم المعاملة. طيب، ثم بعد ذلك هناك علم لدني يكرم الله به عباده من هداية العقل وانشراح الصدر، ومن خلال ما يفتحه الله عليك من نفحات وتجليات وعطايا ومكرمات تنالها من فضل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وكما قال الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة: هذا عطاؤنا. هذا عطاؤنا، العطاء الحسي والعطاء المعنوي الذي أكرم الله الأنبياء بكماله، وأكرم الأولياء ببعضه بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا، علم المكاشفة لا ينبغي للإنسان أن ينشغل به، إن والله الآن النفحات والتجليات والكشوفات وهذه المعاني التي يكرم الله بها عباده. السالك في أول الطريق إذا انشغل بهذه المسائل فإنه ربما غرق فيها ولم يحصلها. لماذا؟ لأن هذه تكون هبات من الله تبارك وتعالى، ابتداء بفضل الله أو بعد اكتساب العبد ذلك من خلال قيامه بأسباب العلم والعمل. بأسباب العلم والعمل، يعني أنا الآن أتعلم الشرع، أطبق الشرع، ألتزم بأحكام الشرع، أتحلى بالآداب وأقوم بحق الله وحق العباد، هذا كله في علم المعاملة. ثم إذا فعلت ذلك الله يكرمني بنفحات وتجليات وعلم لدني وما شابه ذلك، كما ورد: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم من العلوم الكسبية أورثه الله علم ما لم يعلم من العلوم الوهبية. نعم.
وترغب أي تميل وتخوض فيما أحدثه قرون، أي طبقات بعد خير القرون من قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم.
لذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي هذا الحديث بيان لتشريف أولئك القرون ابتداء، وفي هذا الحديث توجيه للخلف أن يقتدوا بأولئك الأخيار من أهل تلك القرون. لذلك إخواننا، الخلف خيريتهم ما هي؟ أن يكونوا على منهج السلف. أولئك القرون خيريتهم أنهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون صاحب الصحابة وهكذا، لكن خيرية الخلف أن يكونوا على منهج أولئك السلف. فإذا أردنا لأنفسنا فوزا ونجاحا في الدنيا والآخرة ينبغي علينا أن نتعرف على علوم السلف، على أحوال السلف، على أفعال السلف، على مناهج السلف، لنكون على طريقتهم وعلى منهجهم.
فشع فيها، أي شاع وظهر فيما بينهم،
هي القرون التي بعد السلف،
الكذب
والعياذ بالله،
أي في حكاياتهم،
بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ثم يفش الكذب والعياذ بالله. يعني انظروا إلى هذا الحديث قديش خطير. بعد عصور السلف يشهد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ثم يفشو الكذب. الكذب في الأقوال والكذب في الأحوال.
والبدعة في اعتقاداتهم،
أيضا مما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من بدع في العقيدة وبدع في الأحكام وبدع في الأخلاق والأعمال.
والهوى، أي هوى أرباب النفوس
والعياذ بالله
ومشتهياتهم من العلوم التي هي غير نافعة ولا رافعة بل ضارة دافعة.
لا نافعة ولا رافعة، لا تنفع الإنسان ولا ترفعه عند الله، بل هي ضارة للإنسان في دينه ودنياه وآخرته ودافعة لعطايا ربنا عز وجل ومكرماته. هذه العلوم التي ينشغل بها الإنسان مما لا ينفعه، هذه تحرم الإنسان من خيرات عظيمة في ميدان العلم وميدان العمل،
كعلم المنطق والكلام والهيئة وسائر علوم الفلاسفة.
وطبعا إخواننا هذه علوم، يعني علوم الفلسفة التي لا تعود على الإنسان بنفع، وعلم الكلام المراد به العلم الذي يثير الشبهات وربما تضعف معه الأدلة، وكذلك علم الهيئة الذي يشتغل فيه الإنسان بعلم الفلك فيما لا ينفعه. العلوم النافعة التي نحتاجها في ديننا ودنيانا لا إشكال فيها، لكن العلوم التي هي أوهام وخيالات في نفسها والتي لا تعود علينا بنفع ديني أو دنيوي، هذه العلوم علوم ضارة تحرمنا خيرا عظيما عند ربنا تبارك وتعالى. يعني مثل اليوم إخواننا الناس الذين يشتغلون بقضايا الاطلاع على كل ما ينشر بالفيس، يعني الآن خلاص بده يعرف كل شيء. الناس تفضل افتح الفيس يعني في أول الليل، ثم قل لي متى تختم المعرفة، وظل بتضل للصبح ما بتخلص. لذلك إخواننا ابتداء ابحث على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك من العلم والعمل والكلام والصحبة وغير ذلك. ابتداء احرص على ما ينفعك. يعني أنا أمامي علوم كثيرة، بعضها نافعة بعضها ضارة، بعضها لا يضر ولا ينفع وإنما هو ضياع للوقت. أنا ماذا أفعل؟ أحرص على العلم الذي ينفعني في ديني أو دنياي أو آخرتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشغلنا فيما خلقنا لأجله، وألا يشغلنا فيما خلقه لأجلنا. هذه الدنيا خلقت لنا ونحن خلقنا لعبادة الله، فنسأل الله أن يشغلنا بوظائفنا التي كلفنا بها، وأن يسخر لنا هذه الدنيا لتكون عونا لأداء وظائفنا نحو ربنا ونحو خلق الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.